إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، نحن على مشارف العشر الأول من ذي الحجة، ولم يبق إلا أيام قلائل، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا دخلت العشر الأول، أي من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. وفي هذا الحديث نهي لأصحاب الأضاحي، لأرباب الأسر، ومن قد اشتروا أضاحي أو ينوون شراءها، ألا يقصوا شيئا من الشعر أو يحرقونه، وألا يأخذوا من أظافرهم. وهذا في حق الشعر الذي جاز حلقه أو قصه أو نتفه، كشعر الرأس والشارب والإبط والعانة. وأما شعر اللحية فمعلوم شرعا حرمة قصه أو حلقه، سواء قبل العشر أو في العشر أو بعدها، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوفيره وإرخائه وإكرامه وإرخائه، هنا قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. روايات متعددة وكلها صحيحة. فمن كان قد نوى أن يشتري أضحية أو قد اشترى، فمن أول العشر إلى أن يضحي، فقد جاء في بعض الروايات قال: حتى يضحي، أي حتى ينحر أضحيته، فلا يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه أو شاربه أو نصف إبطه أو حلق عانته قبل العشر، نعم، أما في أثنائها فلا، إلا ما كان بالضرورة ذكره العلم كالشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، كظفر آذاه أو جلد احتاج إلى إزالته أو عملية أو ما أشبه من ذلك. وأما من فعل ذلك متعمدا فلا كفارة عليه، إنما التوبة والاستغفار، ويأكل من أضحيته. ومن فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عز وجل تغشاه، وهو يتحدث عن أحكام الأضاحي. والأضحية، أيها المؤمنون، الأضحية من شعائر الإسلام ومن ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي منسك عظيم. والله تعالى يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فهي شعيرة عظيمة، من كان قادرا فلا يحرمن نفسه من شرائها وذبحها. وذكر أهل العلم شروطا للأضحية لأنها عبادة، فالشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم. وأما سنها في الحديث الذي في مسلم، حديث جابر رضي الله عنه، وجاء عند غيره: لا تذبح إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فجدعة من الظأن. وذكره العلم أن المسنة من الإبل ما أتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر ما أتمت 2 عامين ودخلت في الثالثة، ومن الغنم ما أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية. فإذا تعسرت حالة المرء منا يجزئه أن يذبح جدعة من الظأن، والجدعة أقل السن فيها 6 أشهر، أي من الكباش أو الكسب. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن علامة الجدع من الظأن أن ينام الصوف على ظهره، أي لتكاثره. هذا الشرط الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني، أن يذبحها لله لا رياء ولا مفاخرة، ليقال فلان اشترى وذبح. فالله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكل العبادات ينبغي لكل مسلم ألا يفعل عبادة إلا قاصدا بها وجه الله تعالى، هذا لمن أراد أن يؤجر. وأما من قصد غير وجه الله فلا أجر له، بل الإثم عليه والعياذ بالله. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والشرط الثالث، أن تكون تلك الأضحية ملكا لصاحبها، ملكا شرعيا، لا يأخذها عن طريق سرقة أو نهب أو حيلة أو اغتصاب، فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما طاب. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والشرط الرابع، أن تكون تلك الأضحية سليمة من العيوب. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه عند أهل السنن بسند صححه الألباني رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: 4 من الأضاحي لا تجوز. قال: الأوراء البين عورها، والأرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة، وفي رواية: العجفاء التي لا تنقي. أما العوراء فمعلوم، وذكره العلم على أن ما كان أشد من العور فهو أشد ولا يجوز الأضحية به، كالعمياء، فإن العمى أشد من العور، كأن تكون عمياء عين أو فقدت العينين تماما، أما هذه فلا يجوز أن يضحى بها. والأرجاء أيضا ما كانت مكسورة الرجل أو ذهبت رجلها أو رجلاها الاثنتان فلا يجوز أن يضحى بها. وهكذا المريضة البين مرضها، بعض الناس عنده كبش أو غنمة أو جدي، قد اشتد مرضه وكثر سؤاله واشتد حاله، فإذا به يريد أن يتخلص منه، فيقول بعضهم: هذا الكبش أضحيتنا هذا العام. ما يجوز. وإذا أراد أن يغارط الخلق فلا يستطيع أحد أن يغارط الخالق، فالعبد عليه أن ينظر في أضحيته ما سلم منها وما طاب، لا ما كان منها معذولا أو مريضا. وأما الكثيرة الأدفاق قاله العلم هي التي من شدة هزالها قد ذهب مخ ساقها. وذكره العلم أيضا عيوبا أخرى بعضها في أحاديث ضعاف، منها ما تجزئ مع الكراهة. وأما هذه الأربع فمتفق على أنها لا تجزئ إذا وجد واحد منها أو ما زاد. ومن شروط الأضحية أيضا عباد الله أن تذبح في الوقت الشرعي لها، وأما وقتها الشرعي فهو بعد صلاة العيد بعد المجيء من المصلى، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث البراء في الصحيحين قال من كان ذبح أو نحر قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فإنما هو لحم أكله أهله. ومن نحر أو قال ذبح بعد الصلاة صلاة العيد فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي بعض الأماكن يلاحظ أن من الناس من يبدأون بالذبح من بعد صلاة الفجر، هذه لا تجزي أضحية ولا تصلح أن تكون أضحية، ويلزمه أن يأتي بغيرها بعد صلاة العيد إذا أراد الأجر والثواب من الله تعالى. ومن شروط الأضحية إذا كانت أسرة واحدة فيجزئ عن الأسرة الشاة، أي من جدي أو غنمة أو كبش أو كسبة كما يقال من إناث الضأن، هذا يجزئ عن الأسرة الواحدة ولو كان عددهم كثيرا. جاء من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عند أهل السنن صح الشيخ البني في إرواء الغليل قال أبو أيوب كان الرجل منا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته. وأما إذا تعددت البيوت، هذا له بيت وهذا له بيت وهذا له بيت، فمن كان قادرا فلا يجزئه أن يشترك في جدي أو كبش أو ما أشبه هذا لحم إذا اشتركت عدة بيوت. وأيضا السبع كما جاء من حديث جابر في الصحيح قال نحرنا عام الحديبية البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، أي عن سبع أبيات. فالسبع يجزئ عن الأسرة، أما نصف السبع أو ربعه فلا يجزئ، فإنما هو لحم يأكله المسلم مع أهله. هذا من شروط الأضحية، فلا يجوز أن يشترك أكثر من سبعة في جمل أو بقرة أو تبيع أو ما أشبه. وهناك أيضا آداب ينبغي مراعاتها عند ذبح تلك الأضحية العظيمة. فأولها أن إذا استطاع المسلم صاحب الأضحية أن يذبح بيده فهذا أشرف وأكرم وأعظم أجرا. وقد ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هات المدية السكين، فجاءت بها قال اشفريها أي حدديها، قالت ففعلت، قالت ثم أتى بكبشين أملحين أقرنين قعد على صفاحهما وقال بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن آل بيتي وعن أمتي. فمحمد عليه الصلاة والسلام ذبح بيده وهو صاحب اليدين الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فلا عيب أن تذبح أضحيتك بيدك. فإن عجزت عن ذلك ما عندك خبرة بالذبح وكلت ذباحا مسلما مصليا يذبح لك أضحيتك، وإذا ذبح الموكل فهو يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عن فلان وعن آل بيته، وإذا ذبح عن أناس متعددين كمن اشتركوا في أسباع يقول الشيخ نعثيمين فالأحسن أن يتلفظ بأسمائهم هذا عن فلان وفلان وفلان يذكر السبعة وآل بيوتهم. وأيضا التسمية فلا بد منها لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعندك أربعة أيام للذبح، يوم العيد بعد أن تعود من المصلى، وأيضا ثلاثة أيام التشريق، أربعة أيام هذه كلها أيام يجوز الذبح فيها ليلا أو نهارا. بعض الناس يقول لا أبل ذباحا مصليا والذباحون المصلون مشغولون في يوم العيد، لست ملزما أن تذبح في يوم العيد. إذا كان مشغولا ذلك الذباح المصلي في الصباح بعد الظهر، انشغل بعد العصر في الليل، يوم الأولى مشغول، الثانية، ثالثة، أربعة، الرابعة، معك أربعة أيام. احرص على أن لا يذبح لك أضحيتك إلا مسلم من أهل الصلاة. وهكذا أيضا مما ينبغي مراعاته أن الذباح إذا ذبح لا يجوز أن يأخذ شيئا من الأضحية ثمنا أو أجرة للذبح، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري قال أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه، أي أن أشرف على ذبح هديه، قال ونهاني أن أعطي الجازر الذباح منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. فلهذا يجوز أن يعطى الذباح لكن ليس من الأجرة، إنما يعطى إما هدية إن كان غنيا وصدقة إن كان فقيرا كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم. وهكذا أيضا الذي يذبح عليه أن لا يحد السكين أمام الحيوان، فإن هذا من الظلم ومن تعدد الميتات أو الموتات. خرج إمام الحاكم المستدرك حديث ابن عباس رضي الله عنهما صححه الألباني الغليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أرجع شاة له يريد أن يذبحها وأخذ يشكر السكين أمامها، قال له أتريد أن تميتها موتات، أي الموتة الأولى موتة خوف وفجيعة، والموتة الثانية موتة ذبح. ثم قال له هل لا كان هذا قبل هذا، أي هل لا كان شفرك للسكين قبل إضياعك للشاة؟ ولهذا أيضا لا يجوز أن تذبح الشاة أمام أختها، هذا من آداب الذبح. وإذا ذبح المسلم أضحيته ووكل من يذبحها قسمها أقساما، لحديث جابر رضي الله عنه كان عند إمام أحمد وغيره في مسلم أيضا قال كلوا وتزودوا وادخروا، ولك له العلم أن له أن يتصدق من أضحيته، يتصدق إذا شاء بالثلث، بالربع، بالنصف، بالقليل، بالكثير. نعم، خاصة أيها المسلمون أنتم تعلمون أن الناس في أحوال متعبة، فكثير من الناس ربما لا يجد قيمة دجاجة فضلا عن أن يجد قيمة كيلو من اللحم. فإذا يسر الله عز وجل لك لا تنسى جيرانك من الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين والنازحين ومن أصحاب الحاجات، أنت مأجور، وهذا الذي يبقى لك عند الله. جاء من حديث أم عائشة رضي الله عنها صححه الألباني الصحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده شاة أمر بذبحها فذبحت وطبخت ثم وزعتها عائشة رضي الله عنها تصدقت بها ما أبقت إلا كتفها. قال عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من الشاة؟ قالت يا رسول الله بقي كتفها، قال لها بقي كلها إلا كتفها، أي الذي بقي هو الذي تصدقنا به والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، كانت الخطبة الأولى حول شعيرة عظيمة وعبادة مباركة وهي شعيرة الأضحية، بذكر شروطها وبما يسر الله عز وجل من أحكامها، وكان آخر ما ذكرت به حول توزيع تلك الأضحية وعدم نسيان الفقراء والمساكين من أقارب أو غيرها، وأن أجرك على ما ذبحت وتصدق، وأيضا أنت مأجور في أن تؤكل أهلك منها وأن تبقي شيئا منها لعل ضيفا يقدم عليك أو زائرا يأتي إليك. أيها المسلمون، هذه العشر العظيمة التي أقسم الله عز وجل بها، عشر أول من ذي الحجة، قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، وقول جمهور أهل التفسير كابن عباس وغيره ومجاهد غيرهم سلفا وخلفا على أن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي العشر الأول من ذي الحجة، بل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان من حيث الأيام، لأن في العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة الذي يكفر به على العبد ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل. والعشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث الليالي، لأن فيها ليلة القدر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كما نقل عنه تلمذه ابن القيم في زاد المعاد رحم الله الجميع. هذه العشر العظيمة أيها المؤمنون، عشر العمل الصالح فيها واغتنام الأيام فيها بالقرب إلى الله تعالى أفضل من الجهاد في سبيل الله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل الصالح في أيام أحب إلى الله من هذه؟ قال رجل: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ثم لم يرجع. وجاء في خارج البخاري عند بعض أهل السنن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه العشر. قال رجل: والجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحاب الألباني في الصحيحة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قال رجل: يا رسول الله، ولا مثلهن جهادا في سبيل الله؟ أي لو وجدت عشر في غير عشر أول من ذي الحجة وجاهد الرجل فيهن الكفار ألا يكون أفضل من ذلك؟ قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، أي إلا رجل خرج مجاهدا في سبيل الله يقاتل الكفار فلم يعد، سقط على الأرض سكب دمه والتصق وجهه بالتراب. إذن أيها المسلم الكريم، هذه أيام ما أعظمها وما أجلها، أيام الله عز وجل أقسم بها إنها مواسم الفضل، ولا يعرف مواسم الفضل إلا أهل الفضل. كثير من الناس يعرفون مواسم الدنيا ويتتبعونها للبيع والشراء والتجارة الدنيوية، لكن عندنا مواسم الخير كرمضان والأشهر من ذي الحجة ويوم عاشوراء وغيرها، أيام طيبة الأجور فيها مضاعفة، ولكل فضل بما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأعظم ما ينبغي أن يهتم به العبد المؤمن في العشر الأول من ذي الحجة أن يهتم بأداء الواجبات من الصلوات الخمس في أوقاتها، والله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنحن مأمورون رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، شبابا وشيوخا، أن نحافظ على هذه الفرائض الخمس التي هي أول ما يسألنا الله عنها يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الترمذي من حديث رضي الله عنه وجاء عن غيره وعند غير أبا الترمذي من حديث أنس عند الطبري في الأوسط صححه الألباني رحمة الله عليه بألفاظ: أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. هل أردت على الفرائض؟ أردت الخير الأكثر؟ فالنوافل، تحافظ على نوافل الصلاة القبلية والبعدية والضحى وقيام الليل والوتر تحية المسجد وغيرها من الصلوات النوافل التي أنا وأنت بحاجة إليها، بها يكمل أجر الفرائض وتلقى الله تعالى بفرائض مصونة محفوظة. هذا من فضل الله عز وجل على عباده. ومن الفرائض أيضا أيها المؤمنون عباد الله، من الفرائض العظام وهو أعظم وقبل الصلاة، توحيد الله تعالى، وأن تكون عقيدة العبد في ربه عقيدة طيبة تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وحده تعبده، تفرده بالعبادة دعاء وذبحا ونذرا وتوكلا وحلفا ويمينا وقسما، فتعمل كل الأعمال تبتغي بها وجه الله تعالى، لا تحلف بغيره ولا تدعو غيره ولا تتوكل على غيره ولا تنذر لغيره ولا تحلف بغيره ولا تذبحن لغيره. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم. ألف قلبك بالله عز وجل مالك الكون كله علويه وسفليه. ومن الواجبات العظام بر الوالدين والإحسان إليهما، فإنها طاعة عظيمة. كم نسمع بين حين وآخر ممن يعقون الآباء والأمهات، ممن يسب أباه وأمه أو يشتمهما، يحسن إلى زوجته إذا تزوج ويسيء إلى أبيه وأمه. فأين وصية الله؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسن إلى والديك بأقوالك وأفعالك، تلمس حاجاتهما وكن لهما ولدا مؤدبا خافضا الصوت أمامهما، تسأل عنهما في غيبتهما وتسعى إلى قضاء ديونهما، وإذا ماتا كنت لهما داعيا ومستغفرا الله لهما، وهكذا تكرم أصحابهما. هذا من البر بالآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات. وهكذا أيضا من الأمور الواجبة عباد الله صلة الأرحام في كل وقت وزمان ومكان، وإن كثيرا من الناس قد قطعوا أرحامهم والعياذ بالله، وإن قطيعة الرحم سبب لعقوبات ثلاث. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كم من رجل امتنع عن زيارة عمته أخت أبيه أو خالته أخت أمه أو بنات أخيه أو بنات أخته. هل لك عمة؟ قال بعضهم عمات. لك خالة؟ قال خالات، لكنه لا يزورهن. لماذا ما تزور عماتك وخالاتك وبنات أخيك وبنات أختك؟ قال بعضهم خسارة. ما الخسارة؟ قال أحتاج لي مالا. ثم لما تنظر إلى واقعه تجد أنه لو سألته تخزن يقول نعم. بكم؟ قال في أيام الغلاء ب3000 ريال. تدخن؟ يقول بعضهم نعم. بكم؟ قال في اليوم ب600 ريال. عنده في اليوم يصرف ما يقارب من 4000 قات وتدخين. لو جمعه في الشام 100 سيجمع 120,000 ريال، يستطيع أن يزور أقاربه وأرحمه في كل شهر مرة، ولا يشترط أن يكون معه مال. بل لو ذهبت فزرت وسلمت على أقاربك وأرحامك وجلست معهن وتلفظت معهن كان عندك مال أعنتهن ما عندك اعتبرت. أما أن تقطع الرحم فوالله إنها مصيبة عظيمة. وقد وعد الوصول لأرحامهم بطول أعمارهم ونمى أرزاقهم في المتفق عليه، حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحب منكم يبسط له في أثره وأن يبارك له في رزقه. قال: فليصل رحمه. إذا أنت تخاف على مالك من النقصان، اعلم بأنه سيزداد، سيزيدك الله مالا فوق مالك ورزقا فوق رزقك إذا كنت من صول الأرحام. ومن الأعمال الواجبة عباد الله حسن الجوار وعدم إيذائهم، لا بسب أو شتم، لا عن طريقك ولا عن طريق أولادك. هكذا كن لجارك مثل الأخ، تحسن إليه وتخشى على مضرته وتكون متوددا له. إن مرض عدته، وإن مات شهدت جنازته. إن محمدا عليه الصلاة والسلام يأتي جبريل عليه السلام متفق عليه حديث عمر رضي الله عنهما، يقف معه وقوفا طويلا ثم يمشي جبريل، فيقول عليه الصلاة والسلام ابن عمر: أتدري من هذا؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. ما زال يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهكذا أيضا أيها المؤمنون، من الأعمال الواجبة أن يهتم الإنسان المؤمن أيضا بترك المحرمات، فإن ترك المحرمات ليس من المستحبات، بل من الأمور الواجبة. أن تنظف عينك من النظر إلى ما حرم الله من قنوات أو دشوش أو هواتف وما فيها من الشر والبلاء، من صور للإنسان كاسيات عاريات أو سماع أغاني ماجنات خليعات وغيرها. كم أفسدت القنوات من الشباب والشابات، كم أفسدت هذه الهواتف الجديدة التي إذا نزع من قلب العبد خوفه من الله سينظر إلى ما هب ودب فيها، إلا إذا كان يخاف الله، فإنه سيمتنع عن ذلك إذا ذكر رقابة الله عليه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا عباد الله، من ترك الأمور المحرمة أن يتجنب العبد المؤمن ما حرم الله من شرب الخمور وشات الزور وأكل الربا وظلم الناس وأكل السحت وغيرهم من بطش فيهم بها أو غيرها أو سفك دماء محرمة. تجنب كل ما حرم الله عليه في كل شهر وفي الأشهر الحرم خاصة وفي العشر الأول أخص الخصوص لأن عز الحجة لعظمها أيها المؤمنون. وهكذا كن مع كتاب الله تعالى قارئا تاليا متدبرا. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. وهكذا أيضا أيها المؤمنون، نحن في أيام عصيبات، فقر شديد وغلاء مستمر، يحتاج التجار أن يتقوا الله في المواطنين، يحتاج أصحاب الدكاكين والمحلات أن يتقوا الله تبارك وتعالى. لو ارتفع شيء من الأسعار قليلا من الناس من التجار منهم من يخاف الله، ومن التجار من لا يخاف الله يفرح. لو زاد شيء من الأسعار قليلا يخفي السلع، ذاك يخفي الدقيق، وذاك يخفي الأرز، وذاك يخفي السكر. اتق الله يا أيها التاجر، والله إن هؤلاء يشكلون مضرة على المسلمين، يبحث عن زيادة الأسعار ليربح أكثر وأكثر، ربما تسبب في مجاعة أو تسبب في موت إنسان. أيها المؤمن، أيها التاجر المسلم، اسمع إلى قول نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في المسند من حديث ناقب بن يسار رضي الله عنه صحابة وادع عيوب الصحيح المسند رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، أي من تدخل في سلع الناس وتسبب في رفع الأسعار، تأمل يا أيها التاجر، انظر ما هي العقوبة، سواء من تاج أو غيره. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم إلا كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. هل تحب يا أيها التاجر ويا من يتسبب في الإضرار بالمسلمين في معاشهم وأقواتهم، هل ترضى أن يدخلك الله نار جهنم؟ اتق الله يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وما يأمرون. ومن الأمور الواجبة أيضا أيها المؤمنون أن يتنبه الآباء لأبنائهم وبناتهم وحسن تربيتهم، فإن السؤال عظيم عند الله. وقد روى الإمام النسائي وغيره حديث أنس رضي الله عنه سنه الألباني الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل يوم القيامة كل راع أما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانتبه لأولادك وبناتك، اجعل في قلوبهم تقوى الله وتوحيده والخوف من ربهم على الصلاة وأداء الواجبات وترك الحرمات، جنبهم القنوات والدشوش والهواتف المسيئة للأخلاق، احرص على سلامة أخلاقهم وتعليمهم الآداب الشرعية. رب البنات على الحجاب والجلباب، نجنب بناتك، جنب بناتك يا عبد الله هذه الألبسة الجديدة التي هي على الموضات الشرقية والغربية المضغوطة والشفافة والمزركشة التي تفتن الألباب، هي والله تحتاج إلى حجاب على تلك الملابس الملبوسة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فالله الله وكان الله غفورا رحيما. فالله الله أباءنا إخوانا في الله معاشر المسلمين ومن يسمع من الرجال والنساء أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نسلف العمل الصالح، فإن الله تعالى قد ضمن لأهل العمل الصالح مع الإيمان حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقنا وإياكم طاعته وأن يجنبنا وإياكم معصيته. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد اليمن جوا وبرا وبحرا يا رب العالمين. اللهم جنب بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين جميع الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا وشبابنا وشاباتنا وتجارنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.